شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فعلا في تقرير كلام العراقي والإشكالات التي ولدت على المحقق العراقي، حيث ذكرنا أن المشهورة قد ذهب أو المحقق النائين والسيد الخوئي ومن تابعهم ذهبوا إلى أنه هناك مشكلة إثباتية في جريان الوصول المؤمنة في بعض أطراف العلم الإجمالي، وهذا المحذور الإثباتي عبارة عن عدم إمكان شمول إطلاق الدليل البراءة أو أصالة الطهارة أو أي أصل مؤمن لكل الطرفين، باعتبار أن شمول الوصول المؤمنة لكل الأطراف ترخيص بالمخالفة القطعية للفرد المردد. لا يوجد فرد مردد لأحدهما معينا يلزم منه الترجيح بلا مرجح. العراقي رحمة الله تعالى عليه قال بأن هناك خيار رابع، والخيار الرابع هو يحافظ على لا يكون فيه ترجيح بلا مرجح، وهذا الخيار الرابع كان عبارة عن أن يكون الأصل المؤمن شاملا لكلا الطرفين بنحو الحجية التخييرية، فهو يشمل الأصل الأول والثاني بنحو التخيير، فأنت مخير في تطبيق الأصل المؤمن على هذا الطرف أو ذاك الطرف. نحن دائما عم ننظر إلى شبهة تحريمية، لأن المرتكز في الذهن على كل حال أنه عندما نقول علم إجمالي يعني كأنه هناك حرمة مرددة بين طرفين، مثل أنه نجاسة مرددة بين إناءين، فأغلب الأمثلة التي نذكرها على مثال الحرمة. لو بدنا نمثل بالوجوب لعله يتغير التعابير، فنحن دائما في ذهننا عندما نمثل على أن هناك علم بنجاسة أحد الإناءين وتردد بين هذين الطرفين فعلا. فيقول المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه أن ارتكاب الإناء الأول إنما تجري فيه الأصل المؤمن الإناء الأول في حال ترك الإناء الثاني، ويجري في الإناء الثاني في حالة ترك الإناء الأول، وحينئذ لا يلزم من ذلك ترخيص بالمخالفة القطعية. هذا هو حاصل كلام المحقق العراقي. إذن وما في ترجح بلا مرجح، باعتبار أنه ما زال دليل الأصل شاملا لكلا الطرفين. سيد الخوئي نسب له الماتن في الكتاب ثلاث أجوبة. الجواب الأول موجود في كلام السيد الخوئي، لكن الثاني والثالث لم أعثر عليهما في كلمات السيد الخوئي. وعلى الجملة بغض النظر عن هذا، أنه هل قال السيد الخوئي بهذه الأجوبة الثلاثة أو لم يقل بها السيد الخوئي، الجواب الأول كان عبارة للسيد الخوئي أنه صحيح أنه لا يلزم ترخيص بالمعصية مخالفة عملية، لكن هناك ترخيص قطعي بالمخالفة الواقعية، هي ترخيص نظري، يعني لو أنت تركتهما معا فحينئذ صار مباحا لك ارتكابهما، وهذه الإباحة ارتكابهما معا هذا بنفسه هذا مخالف للعلم بأن هناك حرام فيما بين الإناءين فعلا. فلذلك كلام العراقي لم يحل المشكلة، لأن العراقي قد ذكر لنا بإمكانية إجراء الأصل المؤمن في أحدهما حال ترك الآخر، فأخذ في موضوع جريان الأصل المؤمن في الإناء الأول ترك الآخر، وأخذ في الإناء الثاني ترك الأول، فإذا تركتهما معا تحقق موضوع جريان الأصل المؤمن في الإناء الأول، وتحقق موضوع جريان الأصل المؤمن في الإناء الثاني فعلا، فصارت البراءة وأصالة الإباحة أو الأصل المؤمن جاريا في الإناءين معا، مع أنه أنا أقطع بأن هناك حرمة في البينين. طبعا الشهيد الصدر رد عليه، لا نقف كثيرا كيف كان رده. الجواب الثاني كان نسب للسيد الخوئي أيضا، هو أنه قال له بأنه أنت قلت بأنه يجري الأصل المؤمن في أحدهما في حال ترك الآخر، طب لماذا اخترت هذه الطريقة في طريقة أخرين؟ ماذا نقول له؟ جريان الأصل المؤمن في هذا الإناء قبل ارتكاب الآخر، وفيك أيضا تجري أصل المؤمن على طريقة جريان الأصل المؤمن في هذا الإناء بعد ارتكاب الآخر، فهناك طرق متعددة لحل الإشكالية، لماذا اخترت هذه الطريقة بالتعيين؟ اختيارك هذه الطريقة يعني بشرط عدم ارتكاب الآخر وترجيحها على طرق أخرى اللي هي قبل ارتكاب الآخر وبعد ارتكاب الآخر لا وجه له. فالإطلاق فرفع اليد عن الإطلاق الأحوال بهذه الكيفية لا معين له، بل لا بد من رفع اليد عن أصله لدلالة الدليل. الجواب الثالث المنسوب للسيد الخوئي هو جواب سهو العبارات اتفاقا، يعني سبحان الله على كل حال العبارات شوية معقدة في هذا البحث، وحتى المطالب فيها نوع من التعقيد على كل حال تصورها إلى حد ما، فلا تحزن على كل حال. الجواب الثالث هو هذا، يقول السيد الخوئي على ما نسب إليه الماتن برجع بعيد، وإلا هذه المطالب ما وجدناها في عبارات السيد الخوئي، وقد احتمل بعضهم أن الشهيد الصدر أخذها عن السيد الخوئي شفاهة مشافهة، وأنها لم تذكر في كلماته في كتبه فعلا. سما أدري فعلا، لعل الواحد يبحث أكثر قد يجد شيئا معينا، وإلا واقعا هذه لم نجدها في عبارات السيد الخوئي للجوابين الثاني والثالث. على كل حال الجواب الثالث هو هذا فعلا في المقام، أن لدليل الأصل إطلاقا أفراديا لهذا الطرف وذاك، يعني دليل الأصل المؤمن عنده إطلاق أنه يشمل هذا الشبهة وتلك الشبهة، باعتبار أنه شو مورد الأصل المؤمن؟ أن أشك بالحرمة. طب أنا أشك بحرمة هذا الإناء فإذا يشمله الأصل، وأشك بحرمة الإناء الثاني فيشمله الأصل، فالأصل كان له إطلاق أفرادي. هلا بعدين حنعمل معارضة، بس له إطلاق أفرادي. شو اقترحت علينا أيها العراقي لترفع المعارضة؟ قلت أيها العراقي بأنه أن نبقي الأصل شاملا للفردين في تمام الأحوال يوجب معارضة، لأنه يلزم منه الترخيص والمخالفة القطعية. ماذا نفعل؟ فلنرفع اليد عن الإطلاق الأحوال للأصل فعلا، فنقول إن الأصل المؤمن في الأول يجري حالة ترك الثاني، ويجري في الثاني حالة ترك الأول. نقول لك هي طريقة، في طريقة أخرى. ما هي الطريقة الأخرى؟ أن نرفع اليد عن الأصل المؤمن مطلقا بلحاظ أحد الطرفين، إسا مطلقا يعني بلحاظ الإطلاق الأحوالي والأفرادي. إسا أنا ما أدري ليش ما تنعبر أحوالي وأفرادي، ما أنت عندما ترفع اليد عن الإطلاق الأفرادي فقد رفعت اليد عن إطلاق الأحوالي، ما أنت عندما تقول بأن الأصل المؤمن لا يشمل هذا الفرد من أساسه فقطعا لا يشمله بلحاظ كل أحواله. فحينئذ رفع اليد عن الأصل بلحاظ أحد الطرفين، لماذا؟ هذا أيضا رافع للمعارضة. أنت أيها العراقي قلت حتى أحل مشكلة التعارض، وأن أصل المؤمن لا يمكن أن يكون شاملا للإناءين في تمام الأحوال، رفعت اليد عن الإطلاق الأحوالي. لماذا لا نرفع اليد عن الإطلاق الأفراد والأحوال في أحد الإناءين خاصة، في أحد الطرفين خاصة؟ وإذا رفعنا اليد وقلنا بأن الأصل المؤمن لا يشمل الطرف الأول مطلقا، فحينئذ يجري في الثاني من دون أي مشكلة، ويلزم منها مخالفة قطعية فعلا. لماذا طريقتك هي الصحيحة وطريقتنا هي طريقة فاسدة فعلا في المقام؟ هذا حاصل البيان السيد الخوئي الثالث، أو النسبة للسيد الخوئي. قال الثالث ما ذكره أيضا من باب الإشارة فقط، يعني بالمباحث القسم الثاني الجزء الرابع 74، شهيد الصدر ذكر هذا الوجه من دون أن ينسبه إلى السيد الخوئي الله يرحمه. قال الوجه الرابع أن يقال، ولم ينسب هذا الوجه للسيد الخوئي فعلا. قال ما ذكره أيضا من أن لدليل الأصل إطلاقا أفراديا لهذا الطرف ولذاك، وإطلاقا أحواليا في كل من الفردين لحالة ترك الآخر وفعله، يعني أنه الأصل المؤمن بحسب طبعه الأساسي يقول أنا أشمل الإناء الأول مطلقا. شو يعني مطلقا؟ سواء ارتكبت الإناء الثاني أو لم أرتكب الإناء الثاني، هذا يسمى الإطلاق الأحوالي. والمحذور كما يندفع برفع اليد عن الإطلاقين الأحواليين معا كما اقترح مين؟ المحقق العراقي. كذلك يندفع برفع اليد عن الإطلاق الأفراد والأحوال في أحد الطرفين خاصة، وبس رفعنا اليد عن الأفراد ارتفع الأحوال. يرتفع اليد عن برفع اليد عن إطلاق الأفراد في أحد الطرفين خاصة، فأقول بأن الأصل لم يعد يجري في الأول مطلقا، فأي مرجح لأحد الدفعين على الآخر؟ لماذا اخترت هذه الطريقة وهناك طرق أخرى فعلا؟ هذا مثل النقد عليه ليقول له بأنه لا طريقة لحل التعارض إلا بإسقاط دليل الأصل عن كلا الطرفين. يقول المادر رحمة الله تعالى عليه عندما أراد أن يرد على السيد الخوئي، يقول له: يا مولانا، الوجه في رفع اليد عن الإطلاق الأحوالي وإبقاء الإطلاق الأفرادي هو أنه فلنحدد نحن عندما نريد أن نرفع اليد عن شيء، نرفع اليد عن سبب المشكل. بس يصير في مشكل بين أمرين، تعارض بين شيئين، تنافي بين شيئين، لابد أن ننظر إلى سبب المشكلة أين وقعت. هل كان سبب المشكلة في شمول الأصل المؤمن لكلا الطرفين هو إطلاقها الأفرادي أو إطلاقها الأحوالي؟ هذا السؤال. أيها السيد الخوئي، نحن نقول بأن طريقة العراقي هي الأصح، لأن طريقة العراقي هي التي حلت سبب المشكل، أما طريقتك ذهبت إلى مكان آخر ليس له علاقة بالإشكال. كيف هذا؟ طلع، إذا كنا نقول بأنه الأصل المؤمن، شو كانت المشكلة؟ الأصل المؤمن يشمل كلا الطرفين، وقلتم بأن أصل المؤمن شمول كلا الطرفين يلزم منه ماذا؟ ترخيص بالمخالفة القطعية. أسأل: متى يلزم منه ترخيص بالمخالفة القطعية؟ يلزم منه ترخيص مخالفة القطعية لأني قد قلت لك أنه الأصل المؤمن يجري في الإناء الأول سواء ارتكبت الثاني أو لا، ويجري في الإناء الثاني سواء ارتكبت الأول أو لم ترتكبه. فالمشكلة إذا نشأت بسبب وجود إطلاق أحوالي، الإطلاق الأحوالي في الأول هو الذي نافى الإطلاق الأحوالي في الثاني، باعتبار أنه لو افترضنا أنه الإناء مثلا، افترضوا هكذا أن الإطلاق يشمل الفرد الأول حالة عدم ارتكاب الثاني، لم يعد هناك تنافي، فالتنافي لم ينشأ من أن الأصل المؤمن شمل الأول، بل المشكلة نشأت من أنه شمل الإناء الأول حالة حتى لو ارتكبت الثاني. يعني أنه أنت في الإناء الأول لك أن ترتكبه ولو ارتكبت الإناء الثاني، فالمشكلة نشأت من الإطلاق الأحوالي ولم تنشأ من الإطلاق الأفرادي. وإذا كانت المشكلة نشأت من الإطلاق الأحوالي فلنرفع اليد عن سبب المشكلة اللي هو الإطلاق الأحوالي، أما الإطلاق الأفرادي فليس فيه أي مشكلة لكي نرفع اليد عنه. والحاصل أن المرجح لرفع اليد عن الإطلاق الأحوالي في الطرفين على الإطلاق الأفرادي والأحوالي بالنسبة لطرف واحد كون تمام المشكلة نشأت من استلزام جريان البراءة في الطرفين المخالفة القطعية، ويكفي لدفع هذا المحثور رفع اليد عن الإطلاق الأحوالي بلحاظ أحد الطرفين فتجري البراءة في أحدهما مطلقا وفي الثاني في صورة ترك الآخر. لكن بما أنه لا معين لرفع اليد عن هذا الإطلاق الأحوالي هنا أو رفع اليد عن إطلاق الأحوالي هنا، تتساقط الإطلاق الأحوالي بلحاظهما، فلا محظور أصلا بلحاظ الإطلاق الأفرادي. وإلى هذا أشار المادن عندما عبر هذا التعبير: ما يبقى تحت دليل الأصل بموجب الدفع الأول، يعني دفع العراقي، ما يبقى تحت دليل الأصل بموجب الدفع الأول للمحظور ليس له محظور أصلا، فإنما بقي تحت إطلاق الدليل هن الإطلاق الأفرادي. عند العراقي رفع إيده عن الأحوال وأبقى الأفرادي. ما يبقى تحت دليل الأصل اللي هو الإفرادي بموجب الدفع الأول اللي هو مال العراقي للمحذور ليس له محذور أصلا، فالباقي تحت دليل الأصل بمقتضى كلام المحقق العراقي هو الإطلاق الأفرادي، ولا معارضة بلحاظه، فلا دليل على سقوطه، بل المعارضة إذا نشأت إنما نشأت من الإطلاق الأحوالي. ولذلك قال: وما يبقى تحته بموجب الدفع الآخر، المقترح من قبل السيد الخوئي له معارض، إذ بقي الإطلاق الأحوالي لأحد الفردين وهو معارض بماذا؟ بالإطلاق الأحوالي للطرف الآخر. فأيها السيد الخوئي، كلامك ذهب إلى غير المشكلة، أنت رفعت اليد عن الإطلاق الأفرادي، والإطلاق الأفرادي ما في مشكلة، المشكلة كلها في الإطلاق الأحوالي. فقولك أي مرجح لأحد الدفعين على الآخر غير صحيح، بل هناك مرجح لأحد الدفعين على الآخر. المرجح لرفع اليد عن الإطلاق الأحوالي وإبقاء الإطلاق الأفرادي أن كل التعارض نشأ من الإطلاق الأحوالي، لم ينشأ التعارض من الإطلاق الأفرادي. وإليه أشار الماتن بقوله أن المرجح هو أن ما يبقى تحت دليل الأصل بموجب الدفع الأول، يعني مال العراقي اللي هو الإطلاق الأحوالي، ما يبقى تحت أفرادي، ما يبقى تحت دليل الأصل اللي هو الأفرادي بموجب الدفع الأول مال العراقي للمحذور ليس له معارض أصلا، باعتبار أنه ما في مشكلة أن يشمل الأصل المؤمن كلا الطرفين، المشكلة أن يشملهما في تمام الأحوال. وما يبقى تحته يعني تحت دليل الأصل بموجب الدفع الآخر الذي يقترحه السيد الخوئي له معارض، باعتبار أن الإطلاق الأحوالي إبقاءه في الطرف الثاني معارض بالإطلاق الأحوالي في الطرف الأول. الجواب الرابع، الجواب الرابع المذكور في الكتاب هو ما أشار إليه الماتن بقوله أن الحكم الظاهر يجب أن يكون محتمل مطابق للحكم الواقع. هذا الجواب ما نسبه السيد الشهيد الصدر هنا في الكتاب للسيد الخوئي، لكنه في المباحث القسم الثاني الجزء الرابع صفحة 74 عبر هذا التعبير أنه ما لعله مذكور في الدراسات، ما لعله مذكور في الدراسات فعلا. في عبارة مصباح الأصول أيضا قريبة من هذا المعنى الجزء 47 صفحة 415. هذا البيان الرابع يقول بأنه في عندنا نحن حتى يجعل المولى حكما ظاهريا هناك شرائط. الشرط الأول مثلا أن يكون الحكم الواقعي مشكوك، باعتبار أنه من شرائط أن حقيقة الحكم الظاهري عبارة عن ما أخذ في موضوعه الجهل بالحكم الواقعي. سيد الخوي يريد أن يقول لنا مسألة بأنه لا يكفي لجعل الحكم الظاهري مجرد الجهل بالحكم الواقعي، بل لابد أن يكون الحكم الظاهري مما يحتمل أن يطابق الحكم الواقعي. وإلا أن يجعل المولى مثلا ترخيصا، وأنا أصلا لا أحتمل أن هذا المورد فيه ترخيصا، هنا لا يعقل جعل الحكم الحكم الظاهري. من شرائط جعل الحكم الظاهري احتمال مطابقة الحكم الظاهري للحكم الواقع فعلا. وإلا إذا كنت أقطع بكذب الحكم الظاهري وأن الحكم الظاهري لا يطابق الواقع، فهذا الحكم الظاهري لا يمكن جعله فعلا. فحينئذ فلننظر إلى كلام العراقي. العراقي ماذا قال لنا؟ قال المحقق العراقي بأن الحكم الظاهري المجعول من قبل المولى عبارة عن حكمين ظاهريين كل منهما مشروط بعدم الآخر، يعني إجراء البراءة في الإناء الأول موقوفة على ترك البراءة في الإناء الثاني، وفي الإناء الثاني موقوفة على ترك الأول. فالترخيص في الطرف الأول مشروط بترك الثاني، والترخيص في الطرف الثاني مشروط بترك الأول فعلا. مع أنه شو يعني ذلك؟ يعني إجراء البراءة في الإناءين، أنا بالواقع ماذا أعلم؟ أنا أعلم بأن هناك نجاسة أحد الإناءين وهو مردد بين معلوم الحرمة ومعلوم الإباحة، فالإناء الأول إما مباح قطعا أو محرم قطعا، وليس محرما، ما في أحد يحتمل أنه مباح حالة ترك الآخر أو محرم حالة ترك الآخر، لا، هو إما مباح وإما حرام. أنت الذي أجريته ماذا قلت؟ قلت في الإناء الأول يثبت ترخيص إذا تركت الإناء الثاني، وفي الإناء الثاني يثبت ترخيص إذا تركت الأول، مع أن الذي هو حكم الله تعالى أن الإناء الأول بحسب الواقع إما حرام وإما مباح، ما في حرمة مشروطة أو إباحة مشروطة. فالإناء الأول إما مباح قطعا أو محرم قطعا، وليس مباحا بشرط عدم ارتكاب الآخر. فنقطع بعدم التطابق بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، مع أنك قد عرفت أن من شرائط التشريع الحكم الظاهري احتمال مطابقته للحكم الواقعي. نعيد. الماتن رحمة الله تعالى عليه ماذا يقول؟ السيد الخوئي ماذا يقول؟ من شرائط تشريع الحكم الظاهري احتمال مطابقته للحكم الواقعي. الحكم الظاهري الذي اقترحه المحقق العراقي عبارة عن ترخيص مشروط. ما معنى الترخيص المشروط؟ أن الإباحة هذا الإناء طرف الأول، أن إباحة الإناء الأول مشروطة بعدم ارتكاب الثاني، فالترخيص الذي أثبته في الإناء الأول هو ترخيص مشروط بعدم الثاني، والإباحة التي أثبتها في الثاني إباحة مشروطة بعدم الأول أيضا. وحينئذ نسأله، نقول له: يا مولانا، هذه الإباحة المشروطة التي أثبتها في الإناء الأول، إباحة المشروطة التي أثبتها في الإناء الأول، هل هو حكم الله؟ هل يحتمل أن يكون حكم الله كذلك أو لا؟ لا، أصلا عند الله تعالى يا أما هذا مباح يا أما حرام، وعند الله ما في شيء اسمه ماذا في المقام، إباحة مشروطة. وإلى هذا أشار الماتن بقوله الرابع: أن الحكم الظاهري يجب أن يكون محتمل المطابقة للحكم الواقعي، والترخيص المشروط ليس كذلك، يعني لا يحتمل أنه مطابق للحكم الواقعي، لأن ما هو ثابت في الواقع إما الحرمة المطلقة وإما الترخيص المطلق، يعني هذا الإناء يا أما حرام يا أما مباح، أما أنه مشروط فلا. فعندما قال الماتن إما الترخيص المطلق، يعني ولا ترخيص مشروط في البين. هذا حاصل كلام الذي قرر في الوجه الرابع. طبعا الماتن عندما أرانا يرد عليه رد عليه برد بسيط جدا، يعني على كل حال حاصل جواب الماتن أنه لا دليل على مثل هذا الأمر، يعني من قال لك لا نسلم قولك بأنه يشترط في الترخيص الظاهري احتمال مطابقته للواقع؟ يشترط في الترخيص الظاهري أمران لا ثالث لهما: الأول أن يكون هناك حكم واقعي مشكوك، باعتبار أنه قد أخذ في موضوع الحكم الجهل، أخذ في موضوع الحكم الظاهري الجهل بالحكم الواقعي، والشرط الآخر أن يكون الحكم الظاهري صالح لتنجيز هذا الواقع والتعذير عنه. أما أنه لابد أن يكون الحكم الظاهري مطابقا للحكم الواقعي، فهذا لم يقم عليه أي دليل. فالرد على هذا البيان باعتبار عدم وجود دليل عليه. قال: ويرد عليه أنه لا برهان على هذا، على اشتراط ذلك، يعني على احتمال المطابقة في الحكم الظاهري، وإنما يشترط أمران: أحدهما أن يكون الحكم الواقعي مشكوكا، والآخر أن يكون الحكم الظاهري صالحا لتنجيزه، يعني تنجيز الواقع والتعذير عنه. الخامس وهو التحقيق في الجواب وحاصله. طبعا جواب الماتن يعني بده شوية دقة، وإن كان المطلب سهل إن شاء الله تعالى عن هذا المطلب، وهو لب هذا المطلب بذكر الماتن هنا هو عصارة ما ذكره في البحوث الجزء الخامس صفحة 192-193 فعلا. نبينه ضمن نقاط خمسة فعلا. النقطة الأولى أن حقيقة الترخيص الظاهري ليست إلا إبراز المولى عدم اهتمامه بالملاك اللزومي، فإنه قد تقدم معنا في أول الحلقة الثالثة أن حقيقة الأحكام الظاهرية أنها سنخ أحكام طريقية جعلها المولى للحفاظ على مصالحه وأغراضه الأهم عند اختلاط المصالح والمفاسد. عندما نقول أصل مؤمن، يعني المولى يقول عند اختلاط الشبهات اللزومية مع شبهات الترخيص مع الترخيصات، أنا باعتبار مصلحة التسهيل عندي مصلحة الترخيص أهم من غيرها من المصالح، فلذلك المولى يهتم بالمصالح الترخيصية على المصالح اللزومية. فحقيقة الترخيص الظاهري عبارة عن أن المولى أبرز عدم اهتمامه بعدم أبرز أنه غير مهتم بالملاك اللزومي، وأنه يرجح المصالح الترخيصية على المصالح اللزومية. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الترخيص المشروط المذكور في كلمات المحقق العراقي مؤداه، سؤال المحقق العراقي، قال: تجري الأصل المؤمن في الإناء الأول إن لم يجري في الثاني، وفي الثاني إن لم يجري في الأول. حاصل هذا الكلام أن المولى إنما لا يهتم بالمصلحة اللزومية في الأول متى؟ عند ترك الثاني. فالمولى أبرز عدم اهتمامه بالمصلحة اللزومية في الأول عند عدم ارتكاب الثاني. فالمولى كأنه قال: تنازلت عن المصلحة اللزومية المحتملة في الإناء الأول بشرط ألا ترتكب الإناء الآخر، وإلا ففي صورة ارتكاب الإناء الآخر أنا أهتم بهذه المصلحة. فحينئذ كأن المولى قال هكذا: أنا إذا لم ترتكب إناء ففي الإناء الثاني لم أعد مهتما، إذا لم ترتكبهما معا أنا أصلا غير مهتم من أساسه. أنه قلنا سابقا بالجواب الثاني، إذا تركتهما معا صارت البراءة فعلية في كلا الإناءين، أو صار مؤمن فعلي في كلا الإناءين. فكأن المولى يقول: هذا الأصل المؤمن المشروط ما معناه؟ معناه أنه المولى لا يهتم بالمصلحة اللزومية المحتملة في الإناء الأول حال ترك الثاني، ولا يهتم بالمصلحة اللزومية أبدا حال ترك الإناءين. ثالثا، هذه المقدمة الثانية. إذا المقدمة الأولى كانت ما معنى الترخيص الظاهري، أن المولى لا يهتم بالمصالح اللزومية، المقدمة الثانية ما معنى الترخيص المشروط، أن المولى يبرز عدم اهتمامه بالمصلحة اللزومية حالة عدم ارتكاب الثاني. المقدمة الثالثة، النقطة الثالثة في المقام، أن المولى إذا واجه ملاكا لزوميا في موارد العلم الإجمالي كما في موردنا في نجاسة أحد الطرفين، لا يخلو المولى من حالات ثلاثة، ما في حال رابع، في ثلاث حالات. إما المولى أن يكون مهتما بذلك الملاك، يعني المولى هو يريد منك ماذا؟ أن تتحفظ على هذا الملاك. فإذا كان المولى مهتما بذلك الملاك فلابد أن يشرع ماذا؟ وجوب الاحتياط. فإذا كان المولى مهتما بهذا الملاك بحيث يمنع من إجراء الأصل في أي منهما، وبالتالي يجب عليك الموافقة القطعية، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، أن يكون المولى ليس لديه أصل اهتمام، يعني أصلا المولى لا يهتم أبدا بالملاك اللزومي، أصلا لا يريده، مش فارق عنده المسألة، فهنا لا مانع من إجراء الأصل المؤمن في كلا الطرفين. فإذا الصورة الأولى أن يكون المولى له اهتمام بتحصيل الملاك فيجب عليك الاحتياط ويمنع من جريان الأصول المؤمنة في كلا الطرفين. المولى لا يهتم أصلا بالملاك اللزومي عند الاختلاط، فحينئذ يبيح لك ماذا؟ إجراء الأصل المؤمن في كلا الطرفين. الصورة الثالثة، أن يكون له درجة ناقصة من هذا الاهتمام، أن يكون للمولى درجة ناقصة من هذا الاهتمام فيمنع من المخالفة القطعية ولا يوجب الموافقة القطعية. يعني هو المولى لا أنه يريد الملاك جزما ولا أنه لا يريده جزما، يعني هو بين، يعني أنه ليس مهتما إلى حد يوجب الاحتياط وليس متساهلا إلى حد أن يرخص بارتكاب الطرفين، له مرتبة ناقصة من الاهتمام بالمصالح اللزومية فيبيح طرفا ويرخص بطرف آخر لمسميها الموافقة الاحتمالية. وهذه هي المرتبة الناقصة من الاهتمام، بعد أن كانت المرتبة العالية كما عرفت عبارة عن ماذا؟ عبارة عن اعتبار وجوب الموافقة القطعية. رابعا، أنه على رأي العراقي أن المولى عنده ترخيص مشروط. ما نريد أن نقوله أنه قد عرفت أن إبراز المولى الحكم الظاهري عبارة عن عدم إبراز المولى اهتمامه، عدم إبراز المولى اهتمامه بمرتبة ناقصة لا يمكن أن يكون عن طريق الترخيص المشروط، لا يمكن أن يعبر الترخيصان المشروطان عن مرتبة الاهتمام الناقصة. لماذا؟ استلمت ما قال لماذا صراحة عبر هذا التعبير بالكتاب، قال: واستفادة ذلك من الترخيصين المشروطين المراد إثباتهما بإطلاق دليل الأصل لا يمكن. لكن الماتن في المباحث القسم الثاني الجزء الرابع صفحة 82 بيّن الوجه في ذلك، عندما قال: وأما الترخيص في كل واحد منهما بشرط ترك الآخر فغير معقول، فإن إتيان العبد بكلا الطرفين أو تركه لهما أو لأحدهما ليس له أثر في درجة اهتمام المولى بإغراضه. كأن مراد المات في هذه العبارة كون الدرجة الناقصة من الاهتمام ليست ملاكا للترخيص المشروط، لأن الترخيص المشروط لا يحاكي تلك الدرجة الناقصة من الاهتمام بل يعلقه على عدم ارتكاب الآخر، واهتمام المولى بملاكاته غير معلق على ما يرتكبه العبد خارجان. يعني أنت أيها العراقي عندما ذكرت أن الترخيص مشروط، هذا منه إبراز لعدم اهتمام المولى. المولى إما يهتم أو لا يهتم. إذا لا يهتم أصلا يرخص بمخالفة قطعية، إذا يهتم بناقض يرخص بارتكاب أحد الطرفين. أما الترخيص على تقدير عدم ارتكاب الطرف الآخر، هذا أمر لا يبرز اهتمام الناقص للمولى، باعتبار أن هذا معلق على فعل العبد. من فعل المولى؟ ما يبرزه المولى أني أنا لا أهتم، مو أنه ماذا يفعله العبد أو لا يفعله العبد. إذا عرفت ذلك، فالذي يلائم تلك الدرجة الناقصة من الاهتمام هو جعل مصب الترخيص نفس الجامع، وهو ترخيص واحد، بأن يرخص المولى بأحدهما على نحو التخيير. وهذا النحو من الترخيص في الجامع لم يدعي نفسه العراقي، بعد أن كان استفادته بحاجة إلى مؤنة زائدة وقرينة واضحة، بخلاف الترخيصين المشروطين الذي يكفيه دعوة دلالة الإطلاق عليه. لكنك عرفت عدم ملائمته مع ملاك جعل الأحكام الظاهرية، فتحصل أنه صحيح أنه يمكن للمولى أن يرخص بأحدهما، بمعنى أني رخصت بترك أحدهما، لكن هذا ما في دليل عليه، يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى مؤنة زائدة. من أين استفدته من لسان دليل الأصل؟ دليل الأصل يقول رفع ما لا يعلمون، أما رفع أحدهما مما لا يعلمون هذا يحتاج إلى بيان زائد. بعبارة، إذا نلخص كل البحث، إن الأحكام الظاهرية الترخيص الأصول المؤمنة سنخ أحكام ظاهرية تبرز عدم اهتمام المولى بملاكات اللزومية. الأصل المشروط الذي ذكره العراقي هو تعبير آخر عن أن المولى لا يهتم. نسأل نحن، كيف لا يهتم؟ هل لا يهتم أصلا؟ كان يرخص بالمخالفة القطعية. لا يهتم بمرتبة ناقصة؟ مو هكذا تبرز. المولى إذا أراد إبراز عدم اهتمامه الناقص لا يبرزه عن طريق الترخيص المشروط، بل يبدأ ابتداء يذهب إلى الجامع ويقول لك أنا أرخصك بترك أحدهما. نحن نقبل بأنه لو ورد دليل من المولى وقال أرخصك بأحدهما لصح ذلك، لكن ما في دليل على هذا. وأما الترخيص المشروط فلا يعبر عن تلك المرتبة الناقصة من الترخيص. وإلى هذا أشار الماتن بعبارته، وهو التحقيق في الجواب وحاصله، أن مفاد دليل الترخيص الظاهري ومدلوله التصديقي يعني الجدي هو إبراز عدم اهتمام المولى بالتحفظ على الغرض اللزومي، المقدمة الأولى. ومع افتراض ترخيصين مشروطين كذلك أن عدم ومعنى افتراض ترخيصين مشروطين كذلك أن عدم اهتمام المولى بالتحفظ على الغرض اللزومي في كل طرف منوط معلق بترك الآخر، وأنه في حالة تركهما معا لا اهتمام له بالتحفظ على غرضه اللزومي المعلوم إجمالا، لأنه بس يتركهما معا كأن المولى لا يريد شيئا، لأنه باعتبار أنه تحقق موضوع جريان الأصل المؤمن في كلا الطرفين. وكل هذا لا محصل له، لأن المعقول إنما هو ثبوت مرتبة ناقصة من الاهتمام للمولى المقتضي تقتضي التحفظ الاحتمالي على الواقع المعلوم إجمالا، ترخيص بأحدهما. استفادة المرتبة الناقصة من الترخيص أو استفادة مرتبة الناقصة من اهتمام للمولى من الترخيصين المشروطين المراد إثباتهما بإطلاق دليل الأصل، لا يمكن إلا بالتأويل أن نقول إرجاعهما إلى ترخيص في الجامع أي في أحدهما. وهذه العناية كون المقصود العراقي أنه ترخيص المشروط يعني الترخيص بأحدهما عناية لا يفي بها إطلاق دليل الأصل. أنت كانت عمدة كلامك أن ذهبت إلى مكمن المعارضة إطلاق الأحوالي، أسقطت اليد عن الإطلاق الأحوالي فسقط دليل الأصل من كلا الطرفين، هذا وجعلت على مقضى القاعدة. أما أن تذهب وتقول لنا أيها العراقي بأنه إطلاق دليل الأصل تساقط في الطرفين بلحاظ إطلاق الأحوال وصار الترخيص إلى الجامع، هذه من أين ذهبت إلى أن هناك ترخيصا بأحدهما؟ هذا حاصل إشكال الشهيد الصدر على كلام العراقي فعلا. بس من باب الإشارة، بس نختم البحث فعلا بهذه النقطة، بس من باب الإشارة نقول بأنه يمكن أن يشكل على الماتم بأنه هذا قد يتنافى مع ما تقدم من الماتم مكررا، فإن الماتم دائما وأبدا كان فيما مضى تتذكروا في أول الحلقة الثالثة القسم الأول وأول القسم الثاني كان دائما يصر علينا بأنه لا تتعبد بالألفاظ، وأنه المهم بالحكم الظاهر روحه وليس ظاهره فعلا. فإذا كان الماتم معترف بكون النتيجة العملية للترخيصين المشروطين هي عين النتيجة للترخيص بالجامع، فما هو وجه اهتمامه الشهيد في كيفية إبرازه في قالب لفظي فعلا؟ طالما أن الملاك من جعل الترخيصين المشروطين والترخيص بالجامع هو شيء واحد دقة فعلا، وهو مرتبة ناقصة من اهتمام المولى، فما المانع أن يكون أحدهما عين الآخر في المقام؟ هل أنت سميت مشروط عند التعبير عنه في قالب الألفاظ عبرنا عنه بترخيص المشروط، أو عبرنا عنه في قالب عالم الألفاظ بترخيص بأحدهما؟ طالما أن نتيجتهما واحدة فما المانع أن يلتزم العراقي بهذا الكلام؟ وعلى كل حال نحن نعتقد بأن كلام العراقي مشكلته ليست إلا أنه مخالف للارتكاز المانع من انعقاد الإطلاق لأدلة الأصول، فلا مانع من الترخيص بالمخالفة القطعية فضلا عن الاحتمالية، إلا أن الارتكاز العقلائي يمنع من التمسك بإطلاق الدليل في موردهما، ولذا تجد أن نفس المحقق العراقي جعله من النقود على مصدق الاقتضاء بعد وضوح عدم إمكان الالتزام به، ويمكن تأييده ببعض الأخبار التي أمر فيها الأئمة عليهم السلام بالانتهاء عن جميع الأطراف. نعم، لو نص الشارع على المخالفة الاحتمالية فلا إشكال، أما إذا كان الأمر كذلك فلا يشمل دليل الأصل كلا الموردين فعلا. والمتحصل من كل ما ذكرناه أنه الماتم في الختام بعد ما على كل حال بعد ما رد كلام العراقي قال حينئذ لا تبقى ثمرة بين القول بالعلية والقول بالاقتضاء، إذ على كل حال لا يجر الأصل المؤمن في بعض الأطراف باعتبار أنه على رأي العلية التامة محذور ثبوتي، على رأي الاقتضاء المحذور ماذا؟ إثباتي، ولكن سوف يظهر فيما يأتي تحقق الثمرة في بعض الحالات فانتظر، حيث نبين أنه هناك بعض الثمرات لذلك فعلا، طبعا بالمبحث اللاحق مقصوده. وقد ذكر جملة من الثمرات بحب راجع يتوسع أكثر بالجزء الخامس بالبحوث صفحة 198 فعلا. الحاصل إذن لا يمكن جريان الأصل في بعض الأطراف إذا اخترنا مسلك العلية باعتبار أنه هناك محذور ثبوتي، إذا اخترنا مسلك الاقتضاء هناك محذور إثباتي فعلا. هل جريان الأصل في بعض الأطراف بلا معارض يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.